أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن في المسألة 47، نرجع للمسألة 47. قال: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل، أقرناها وفحصناها أيضا، بل مسألة 48. سيكون عقل المنفصل ما جاي بيانا. مسألة 48. قال: القسمة عقد لازم، فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها فإن ثبت ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعواه. نعم، لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط فله أخلاقه على عدم العلم. كلامة هذه المسألة بالنسبة إلى لزوم القسمة وعدم جواز فسخها لأحد الشريكين، هذه تقريبا ما لا إشكال فيها عندهم. لا إشكال أن القسمة تكون ملزمة للطرفين، ومعنى أنها ملزمة يعني لا يجوز لأحدهما ماذا؟ فسخها. لا يجوز لأحد الطرفين فسخها، كما هو معنى كل لزوم في العقود أو غير العقود. عندما يقال هذا العقد لازم يعني ماذا؟ يعني أنه يكون ملزم للطرفين، فلا يجوز لأحدهما ماذا؟ فسخه. وهذا مما لا إشكال فيه، وهذا يظهر يعني استدل عليه بنصوص الباب، بالنصوص الواردة في الفرع. ظاهر هذه النصوص أن الفرع ملزمة لأنها قضية كيفية وجائزة وباختيار الطرفين، يدريان ماذا القسمة، يدريان القسمة، ثم بعد ذلك ماذا يفتح أحدهما ويتراجع أحدهما. لا، القسمة تكون ملزمة للطرفين، نصوص القسمة ظاهرها ماذا؟ الإلزام، مضافا إلى جريان السيرة القطعية التي لا إشكال فيها على ماذا؟ على أن القسمة بعد التراضي بين الطرفين تكون ملزمة لمن؟ للطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخ هذه القسمة. نعم، هناك شيء آخر، وهو أن الطرفين إذا اتفقا على الفسخ، اقتسم العين المشتركة بينهما، بعد ذلك اتفقا على 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 رفع اليد عن هذه القسمة، فسخ هذه القسمة، مو أحد الشريكين ماذا فسخ القسمة؟ قلنا لا يجوز هذا، أحد الشريكين لا يجوز لأنها لازمة. لكن لو اتفق الطرفان على فسخ هذه القسمة، وهذا الذي يسمى بالإقالة، بيناتهم اتفقوا على أن يرفع اليد عن ماذا؟ عن القسمة التي أجروها فيما بينهم. هذا فيه كلام بينهم، في أن القسم هل تقبل الإقالة والتقايل من قبل الطرفين أو لا. قيل بأنها تقبل الإقالة إذا اتفق على قسم القسمة تنتفخ القسمة. وما معنى أنها تنتفخ القسمة وتبطل القسمة؟ معنى شنو؟ أن الأمر يعود كما كان في السابق، يعني ترجع الشراكة والإشاعة كما كانت قبل القسمة. هذا معنى التقايل. إلغاء أثر ماذا؟ القسمة، يعني أن الشيء المال يرجع إلى ما كان عليه سابقا. قيل بأن القسمة تقبل التقايل، تقبل الإقالة، وتدل على ذلك لأن أدلة الإقالة فيها من العموم والإطلاق ما يشمل محل الكلام، يعني ما يشمل القسمة. أدلة الإقالة الدالة على مشروعية الإقالة فيها من العموم أو الإطلاق ما يشمل القسمة. ولا موجب لتخصيص الإقالة بالبيع، لا موجب لتخصيص الإقالة بالبيع، بل هي تجري في كل اتفاق وعقد وتباني من قبل ماذا؟ من قبل طرفين أو أكثر. كل تباني واتفاق من قبل طرفين أو أكثر هو قابل ماذا؟ قابل للإقالة بتوافق ماذا أيضا؟ شنو؟ الطرفين. ولا موجب لتخصيص ذلك بماذا؟ بالبيع. واستدل لذلك أيضا بأن القسمة تقبل التقايل بقاعدة السلطنة، بقاعدة السلطنة، باعتبار أن قاعدة السلطنة كما فيها دلالة ويستدل بها على مشروعية أصل القسمة، كذلك يمكن أن يستدل بها على مشروعية ماذا؟ التقايل بعد ماذا؟ بعد القسمة، لأن الإنسان مسلط على ماله. كما أن تراضيهما على القسمة استدل له على صحة القسمة أصل القسمة بأدلة السلطنة، أيضا بعد القسمة تراضيا فيما بينهما، مال مالهما ليس لشخص ثالث حق فيه، تراضيا بعدهما على حل هذه القسمة وإبطال هذه القسمة، حينئذ لا بأس بأن يتحقق ذلك وتكون القسمة قابلة من قابلة للتقايل. الشيء الذي يكون في قبال هذه الأدلة التي تدل بها على أن القسمة تقبل التقايل هو هذا الشيء، هو مسألة أن يطرح دعوى أن الإقالة تعني عود الشيء إلى حالته السابقة كما ذكرنا. إقالة البيع ماذا؟ إذا طلب أحد المتبايعين من الآخر أن يقيله في هذا البيع وأقاله، شنو معنى؟ يعني أن الأمر كما كان في السابق، عود الشيء إلى حالته ماذا؟ السابقة. وهذا الإشكال يقول هذا لا يمكن تحققه في المقام، في باب القسمة هذا الشيء لا يمكن تحققه، وذلك لأنه بعد حصول القسمة ونفوذ القسمة يحصل ماذا؟ يحصل الفرق بين ماذا؟ بين المالين، بين الحصتين، يعني الحصة المال المشترك يخرج عن الإشاعة ويصبح ماذا؟ تصبح ما يملكه هذا وحق هذا معين في سهم، وما يملكه هذا وما يستحقه معين في سهم آخر. هذا معنى القسمة. بعد حصول الفرد وتعيين ما يستحقه كل منهما في حصة وسهم معين، لا معنى لأن يرجع هذا مرة أخرى المال إلى الإشاعة بالتقايل، ما يقبل أن يعود كما كان شنو سابقا. هذا لا يمكن فيه العود إلى ما كان عليه سابقا. هذا أنه في المقام لا يمكن هذا أن يعود كما كان عليه سابقا. هذا الإستاذ الحقيقة ما يمنع من الأخذ بالأدلة السابقة والالتزام، لأن القسمة قابلة للتقايل، وذلك لأنه هذا عدم الإمكان الذي ذكر في هذا الاعتراض مقصودي عدم الإمكان العقلي، لا يمكن عقلا. هذا إذا كان هذا هو المقصود، جواب هذا أن العقل ما له دخل في هذه الأمور، لا مطرح له في هذه الأمور، هذه قضايا عرقية توكل إلى النظر العرقي، العرق هو اللي يحدد أن هذا يقبل الرجوع إلى ما كان عليه سابقا أو لا يقبل الرجوع إلى ما كان عليه سابقا. والمؤشر على هذا هو أن هذا الكلام يستيج في البيع. في البيع أيضا يمكن أن يقال بأنه لا معنى لأن يعود الشيء إلا ما كان عليه شنو سابق. نفس الشيء يقال بعد أن حصل البيع وكان البيع صحيحا وناتجا وترتب عليه أثره، ما هو أثره؟ أن هذه العين انتقلت إلى ملك المشتري، والثمن انتقل من المشتري من إلى ملك البايع، والتقايل يعود كل منهما إلى ملك صاحبه شنو سابق. هذا غير معقول. بعد أن دخل في ملك هذا كيف يخرج عن ملك هذا بمجرد تراضيه معه؟ يعني شنو الفرق في الاستحالة العقلية لو تمت بين القسمة وبين ماذا وبين البيع وبين سائر المعاملات الأخرى التي لا إشكال فيها أنها تقبل التقايل؟ عدم الإمكان العقلي كما هو موجود هناك لو وجد فهو موجود أيضا في سائر المعاملات. هذا مؤثر على ماذا؟ على أن الإمكان وعدم الإمكان ليس هو الإمكان ماذا؟ ليس هو الإمكان العقلي. إذن لابد أن يكون المعترض مقصودا من عدم الإمكان هو عدم الإمكان بحسب النظر العرف، بحسب نظر العرف. العرف لا يرى إمكان عود الحالة إلى ما كانت عليه قبل ماذا؟ قبل التقايل، قبل القسمة، لا يرى ذلك بعد النظر العرفي. إذا كان هذا هو المدعى حينئذ جوابه هذا، نقول له أنه بنظر العرف لا مانع من أن يعود الشيء إلى ما كان عليه سابقا بالتقايل. بنظر العرف بحسب النظر العرفي هذا شيء ليس ممنوعا منه، أمر ممكن، وقضايا كلها قضايا اعتبارية، قضايا جعلية، ليست قضايا واقعية. التباني والتراضي كما حقق القسمة بالإمكان ماذا؟ أن التباني والتراضي يرجع الشيء إلى ما كان عليه سابقا، مو بعقد جديد واشتراك جديد، لا، ليس الأمر كذلك. إذا لا إشكال في أنه بعد القسمة يتمكنان أن يشتركا مرة أخرى باتفاق جديد، لا، كلامنا مو هذا. التقايل ما يعني الرجوع إلى الاشتراك بعقد جديد واتفاق جديد، وإن التقايل يعني ماذا؟ رجوع للحالة السابقة التي كانت موجودة سابقا. العرف لا يرى مانع من أن يكون التقايل موجب لعود الشيء إلى حالته ماذا؟ حالته السابقة. على كل حال بشكل عام القسمة، الإفراج، الشركة أمور جعلية، أمور عرفية جعلية. العرف هو اللي يجعله سيعتبر هنا تشفى، هنا أكو ماذا؟ هنا أكو إفراج. وأي غير في ماذا؟ في أن يجعل العرف بحسب نظره يكون التراضي على الإفراج بعد القسمة اللي هو معنى التقايل، هذا يكون سبب لحصول حالة الشنو، حالة الإشاعة، وحالة الشنو الاشتراك، وعود الشيء إلى حالته ماذا؟ حالته السابقة. القضايا مو دقية وعقلية حتى يجي مسألة الإمكان العقلي أو عدم الإمكان العقلي، وإنما قضايا عرفية، ولا مانع من هذا الاستراض. إذن الأدلة إذا ساعدت على ماذا؟ على 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 لحوق الإقالة للقسمة، وأن القسمة تدخل فيها الإقالة كما هو مقتضى الأدلة السابقة، لا مانع من الالتزام بذلك. ويبدو أن المشهور أيضا التزم بماذا؟ بأن القسمة تقبل ماذا؟ التقايل. إذن ما ذكر السيد الماتن من أن القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحدهما، قد فقر صحيح، لا يجوز لأحدهما، لأن اللزوم لا إشكال فيه في القسمة، بل اللزوم ثابت للقسمة حتى لو لم نقل بأنها عقد، لو لم نقل بأنها عقد وقلنا لأنها حكم من الأحكام الشرعية واضح بها أنه يكون هذا الحكم لازم، لا معنى فيه علما، لا معنى فيه للفرق، بل الإقالة أيضا دليل لا تكون أيضا مقبولة عندما يفسر القسمة بأنها حكم من الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية لا تقبل لا الفرق ولا ماذا ولا الإقالة، واضح. لكن منع أحد الشريكين من الفرق هذا لا إشكال فيه في القسمة، لماذا؟ لأن القسمة لازمة على كل حال كما يظهر من النصوص قلنا، وكما هو مقتضى ماذا؟ مقتضى السيرة المنعقدة على ذلك. هذا بالنسبة إلى يعني العبر عن القطع الأول في المسألة، أن القسم عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين كسره. ثم دخل في فرع ثاني وهو أنه لو ادعى أحد الشريكين وقوع الغلط، ادعى أن الغلط وقع في هذه القسمة بعد القسمة، ادعى وقوع الغلط في القسمة. هذا الفرع ذكر سيد الماتن بالضبط كما ذكر في المتون الفقهية، وذهب إلى نفس ما ذهبوا إليه، يعني بعضهم طبعا ذهب إليه بعضهم، وهو المحقق الشرايع نفس العبارة تقريبا اللي ذكرها سيد الماتن ذكرت في الشرايع. في الشرايع هكذا قال: إذا ادعى الشريك بعض القسمة فالغلطة لم تسمع دعواه، لم تسمع دعواه. لم تسمع دعواه، فإن أقام بينة سمعت. شوية تطب العبارة: فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، يعني عندما يقيم بينة على وقوع الغلط في القسمة يحكم ببطلان القسمة اعتمادا على هذه البينة، لأن فائدتها تمييز الحق، فائدة القسمة تمييز الحق، ولم يحصل لأن المفروض وقوع الغلط فيها. ولو عدمها، يعني عدم البينة هذا مقصود ما عد بينة، فالتمس اليمين يعني مدعي الغلط ما عد بينة، طلب اليمين منين؟ من الشريك الآخر، فالتمس اليمين كان له، يعني له شنو؟ له احلاف الطرف الاخر والشريك الاخر، لكن متى؟ لا مطلقا، كان له احلافه ان ادعى على شريكه العلم بالغلاط. تقريبا نفس هذا المفاد موجود في المتن، في هذه المساله اللي ذكرت سيد المتن. في الحقيقه الكلام يقع في هذا، أن دعوى الغلط من أحد الشريكين هل ينحصر ثبوتها وترتب الأثر على هذه الدعوة، هل ينحصر بالبينة أو لا يترتب عليها الأثر ولو من دون ماذا؟ من دون بينة. مصب الكلام هو هذا: تسمع الدعوة، يعني شنو تسمع الدعوة؟ تسمع الدعوة مع بدون مع البينة، ولا تسمع الدعوة من دون بينة. مقصود بها هذا أن الدعوة الذي ينحصر طريق ثبوتها وترتب الأثر عليها بالبينة، يعني أن هذه الدعوة من دون بينة لا يترتب عليها الأثر. يعني شنو لا يترتب؟ يعني لا يطلب اليمين من الطرف الآخر، وإنما طريق ثبوتها ينحصر فقط بالبينة. إذا ما تبين لا يمكن إثبات هذه الدعوة اعتمادا على شنو؟ على اليمين، على يمين المدعى عليه. هذا الشيء خاص ببعض الدعاوى، وإلا الدعاوى الأخرى ليست هكذا. الدعاوى الأخرى تقام وتسمع، فإن كان عند بينة تسمع البينة، ما عند بينة ينتقل علما إلى اليمين، يطالب المدعى عليه بالماذا؟ باليمين، وله أيضا المدعي أحلاف المدعى عليه. دعاوى الأخرى هكذا. إذا ما نقدر نقول بأنه في الدعاوى الأخرى إذا ما تبين لا تسمع الدعوة، إنما تسمع الدعوة إذا كان عند بينة، وإذا لم تكن عنده بينة فلا تسمع الدعوة. لا، تسمع الدعوة سواء كان عنده بينة أو لم تكن عنده بينة، يترتب الأثر على هذه الدعوة، ويمكن إثباتها بوسائل أخرى غير مسألة البينة. واضح. هذه الدعوة بالخصوص، دعوة الغلط في القسمة من أحد الشريكين، هذه يقول المحقق في الشرايع وسيد الماتن أيضا يقول بأنها هذه دعوة لا تسمع إلا بالبينة. فحينئذ مدعي الغلط إن ادعى الغلط في القسمة فإن أقام بينة سمعت ويثبت الغلط ويحكم ببطلان القسمة، وإلا يعني إن لم تكن عنده بينة إن الحكم تسقط الدعوة، تسقط الدعوة، وليس له إحلاف الطرف الآخر والمدعى عليه إلا في صورة واحدة ذكر في غير كلامه بالتعرض لها. الدعوة الغلط المجردة يدعي الغلط والقسمة فقط، هذه الدعوة إذا لم تكن عنده بينة فلا تكون مسموعة. هنا يجي الاستدلال لإطالة الصحة، هنا يجي الاستدلال لإطالة الصحة، أن مدعي الغلط إن لم تكن عنده بينة، إن لم تكن عنده بينة على الغلط لا تسمع دعوة. شنو يعني لا تسمع دعوة؟ يعني لا يحكم بماذا؟ ببطلان القسمة السابقة، وإنما يحكم بصحتها. هذا الحكم بصحة هذه القسمة مع أن هذا يدعي الغلط فيها، هذا استدل عليه بإطالة الصحة، استدل عليه بإطالة الصحة. طب شنو المقصود بإطالة الصحة؟ هل المقصود بإطالة الصحة إطالة الصحة في العقود؟ أو لا، أن المقصود بها شيء آخر؟ الظاهر أن المقصود بها شيء آخر، ليست إطالة الصحة في العقود، وإنما المقصود بها إطالة الصحة في أفعال المسلم. يعني عندما يصدر فعل من المسلم ونشك أنه وقع على الوجه الصحيح أو لم يقع على الوجه الصحيح، تجري إطالة الصحة لإثبات أنه وقع على الوجه الصحيح. هذا هو المقصود بإطالة الصحة في المقام. هذه قسمة صدرت من مسلم، قسمة صدرت من مسلم نشك في أنها، نشك من شكنا جاء نتيجة ادعاء أحد الشريكين ماذا؟ الغلط، فخلانا نشك في أنها القسمة وقعت صحيحة أو وقعت فاسدة، وقعت جامعة للشروط أو وقعت ليست جامعة للشروط. حينئذ يمكن أن نقول هذا فعل مسلم، وفعل المسلم محمول على من؟ على الصحة، ويحكم حينئذ بصحة القسمة إلا إذا كان المدعي له شنو؟ له بينة. هذا ليس هو إطالة الصحة في ماذا؟ في باب العقود. إطالة الصحة في باب العقود لها معنى آخر، والمقصود به هذا، وإن كان العبارة شوية موهمة عبارة سيد الماتن، لكن ظاهرا المقصود بذلك كما هو موجود في الشروح الأخرى والكتب الأخرى. المقصود به هذا، إطالة الصحة في العقود دي تعتبر عندما يشك في ماذا؟ في اعتبار شيء في العقد، فيشك حينئذ في صحة العقد الخالي من ذلك الشيء وبطلانه. هناك يقال بأنه لا يمكن التمسك بإطالة الصحة لإثبات صحة شنو؟ صحة هذا شنو؟ العاقد. لماذا؟ لأن احنا قعدنا شك في أصل اعتبار ذلك الشيء، والمفروض أن العقد خال من ذلك الشيء الذي نشك في اعتباره. وقال أن العقل في المعاملات الفساد، يعني أن العقل هو بقاء الحالة السابقة كما كانت إلا أن يثبت، إلا أن يثبت بالدليل ارتفاع الحالة السابقة وتغير ماذا؟ وترتب الأثر على ذلك العقد. وعند الشك في اعتبار شيء مع كون العقد خالي من ذلك الشيء، ما عندنا وضوح في ماذا؟ في تغير الحالة السابقة. ومقتضى استصحاب الحالة السابقة هو عدم ترتب الأثر على ذلك العقد الذي يشك في صحته من جهة الشك في ماذا؟ في اعتبار شيء فيه، مع إحراز أنه ليس واجب لذلك الشيء المشكوك. هذا مورد إطالة الصحة في العقود. هنا في المقام لا، المقصود بها الصحة في أفعال المسلم. بيع، لاحظوا، بيع نحرز ما عندنا شك فيما يعتبر فيه، كل الأمور المعتبرة واضحة، نشك في صحته وفساده. من جاي هذا الشك في صحته؟ ليس من جهة أنه نشك في اعتبار شيء في البيع وهو خالي من ذلك الشيء المشكوك في الاعتبار، مو من هالجهة. ما عندنا شك فيه، اكو أمور معينة معتبرة في البيع، العربية معتبرة، ماضوية معتبرة، تقدم الإيجاب أفرض على القبول معتبر، كل أمور واضحة، لكن هذا أوقع البيع. لكن من يدري أنه عندما أوقعه جاء به بالعربية أو لا، جاء به على النحو المعتبر أو شنو أو لا، هذا مورد إطالة الصحة في فعل المسلم. نقول هذا مسلم، الأمور واضحة، البيع شروطه واضحة، لكن من يدري أوقعه حسب الشروط والمواصفات أو لا، تجري إطالة الصحة لإثبات أنه أوقعه حسب المواصفات والشروط. هنا تمسكوا بإطالة الصحة كما ذكرنا زين. استثني من هذا الحكم كما في المتن وعبارة الشرائع أيضا، استثني من هذا الحكم حالة واحدة، وهذا الاستثناء أشبه الاستثناء المنقطع، مستثناء مستقل. استثني هذا ما إذا ادعى علم الشريك بالغلط، هذه دعوة أخرى فيه. احنا كلامنا في دعوة الغلط في القسمة، دعوة الغلط في القسمة هذا الأول. الثاني لا يجي يدعي علم الشريك لماذا بالغلط، يعني يقول بأن شريكي كان عالما لماذا بالغلط حين وقوع القسمة. في هاي الحالة الثانية قالوا بأن الدعوة تسمع حتى إذا لم تكن عنده شنو بينا، حتى إذا لم تكن عنده بينة تسمع من هذه الدعوة. شلون تسمع من هذه الدعوة؟ لأن يكون للمدعي حق إحلاف الشريك الآخر على ماذا؟ على عدم علمه بالغلط حين وقوع القسمة، فلا ينحصر إثبات الدعوة بالبينة كما في الحالة السابقة، وإنما هنا يمكن إثبات الدعوة بغير البينة، وذلك اليمين يمين المدعى عليه. هذا هو شرح المسألة، بعدنا ما دخلنا في عمقها وكيفية الاستدلال عليها على الأمور المذكورة، أحكام المذكورة هنا، ولذلك نتكلم في فرعين في الحقيقة وفي مقامين. المقام الأول في دعوى الغلط المجردة، فقط دعوى الغلط، أحد الشريكين يدعي وقوع الغلط في هذه القسمة. الأمر الثاني أو الفرع الثاني نتكلم في دعوى علم الشريك لماذا بالغلط حين وقوع القسمة، هذه الدعوى العلم مو دعوى الغلط في القسمة، يدعي أن هذا كان عالما بماذا كان عالما بالغلط حين وقوع القسمة. الكلام في مقامين، أول مرة نصل للمقام الأول وهو دعوى الغلط المجردة. هاي دعوى الغلط المجردة طب واضح من كلام المحقق في الشرايع أنه يذهب إلى عدم سماعها إلا إذا كانت عنده شنو بينا، هذا رأيه سيد الماتن أيضا وافقه على ذلك. هذا الشيء يكون واضح أو يمكن أن يكون واضحا على بعض المباني في بعض الفروض، في بعض الفروض لكن جميع الفروض. والمقصود من هذا الفرض الذي يكون هذا واضحا فيه بناء على بعض الأمور المتقدمة التي سنشير إليها، هو ما إذا كان القاسم يعني الذي قام بعملية القسمة، ما إذا كان القاسم غير الشريكين، غير الشريكين مع كون الدعوة على الشريك، يعني هذا الشريك يدعي دعوة يوجهها إلى شريكه، إلى شريكه هو يوجه الدعوة. شنو دعوة؟ الغلب في القسمة. لكن القاسم مو هذا الشريك، وإنما القاسم شخص آخر هو الذي قام بعملية ماذا؟ بعملية القسمة. هنا ما ذكروه من أن إثبات هذه الدعوة منحصر بالبينة له وجه، على ضوء ما تقدم سابقا من أن الإنسان لا يتمكن على أن يحلف على فعل شنو؟ فعل غيره. الحلف المقبول من الإنسان واليمين المقبول من الإنسان عندما يرتبط بماذا؟ بفعل نفسه، يتمكن أن يحلف عليه إثباتا أو نفيا. اللهم صل على محمد. يتمكن أن يحلف عليه نفيا أو إثباتا، وأما عندما يتعلق بفعل غيره لا يتمكن أن يحلف على فعل غيره، ولا يقبل منه هذا اليمين. بناء على هذا حينئذ ما ذكروه يكون واضح في هذا الفرض. لماذا؟ لأن القسمة قدرت من الغير، واضح، لا من الشريكين. فهذا الشريك عندما يدعي الغلط في القسمة وعند بينة تقبل منه كما قلنا، لكن إذا لم تكن عنده بينة لا يتمكن أن يطلب من الشريك الآخر شنو؟ اليمين، لتعذر اليمين عليه. ولذا هذه الدعوة لا يمكن إثباتها بماذا؟ إلا بالبينة. إن لم تكن هناك بينة حينئذ تسقط هذه الدعوة. لماذا؟ لهذا السبب، لأن القاسم غير الشريكين، فأحد الشريكين لا يمكن أن يحلف على فعل غيره، أن يحلف على أنه لا، أن ذات فعله كان فعل شنو؟ ليس غلطا. لا يتمكن أن يحلف على ذلك، ولذا ينحصر الالتزام بهذه الدعوة. لماذا؟ بالبينة. وأما في فروض أخرى، وأما في فروض أخرى قد يشكك فيما ذهب إليه السيد الماتن أيضا عند المحقق وغير المحقق أيضا. الوقت انتهى، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. Thank you.